صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى باب الصدق، ووصلنا إلى أنواع الصدق. ساق الإمام النووي أحاديث ثلاثة تتحدث عن أنواع الصدق. فالصدق ثلاثة أنواع: صدق في القلب، وصدق في اللسان، وصدق في الفعل. صدق القول أن يطابق قولك الحقيقة، صدق الفعل أن يطابق فعلك الحقيقة، وصدق القلب أن يستوي عندك السر والعلانية. سبق في الدرس الماضي حديث عن صدق القلب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والآن الحديث الثاني حديث أبي هريرة، فيه صدق الفعل. أنت مو بس لسانك بده يكون صادق وقلبك بده يكون صادق، أفعالك لا بد أن تكون مطابقة للواقع، أن تكون صحيحة وأن تكون صادقة. مرات طالب في عنده فحص عملي، ما له دارس، شو بده يعمل؟ فحص عملي في مقابلة، بيعمل حاله عم يجع بطنه، بتلوى من بطنه وبيدخل لعند الدكتور. الدكتور بيقول له: خير شبك؟ بيأشر له، ما بده يكذب إنه بلسانه، بس بيأشر له هيك على بطنه يعني، بيقول له: يلا خلص، بكرة بعمل لك الفحص، مع السلامة. هلا هذا ما قال شيئا كاذبا، لكن فعل شيئا كاذبا. مرات ولد ابن بيكون مأذنب ذنب، أمه بتقول له: بس يجي أبوك المساء. هلا قبل ما بيجي أبوه المساء بيركض على غرفته وبيطفي الضوء، بيعمل حاله نايم، هو ما بيقول شيء، بس انه بغمض عيونه هيك وبيطفي الضوء. بيجي ابوه بيفتح الباب انه هذا نايم، اذا خير ان شاء الله لبكره. هلا هذا شو اسمه؟ هذا كذب الفعل. مرات موظف تاخذ له معامله، والمعامله لما بيقراها هيك يعني هي بتنحل مباشره هيك بتوقيع منه او بتدقيق معين، بس بقى اذا دقق لك اياها بسرعه هيك بجوز انت تستسهل عمله، بيقوم بيعمل حاله انه هو يعني هيك عم بيدقق كثير، وبيقوم على الاضابير بيفتح قباره اولى وثانيه، بعدين بيطلع على الغرفه الثانيه بغيب له خمس دقائق، بيرجع مع المعامله بيقول لك: خلي لي اياها شي يومين لحل لك القصه. وهي القصه محلوله وما بدها شيء، بس هالطلعه والفوته وفتح الاضابير هذا شو اسمه؟ هذا كذب. بس هذا كذب الفعل، مو كذب القول، وإنما كذب بالأفعال. مرة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفلي رأس أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تفرقع أصابعها، تفلي رأس أخيها من القمل، فقال: يا عائشة، هل يوجد قمل؟ يعني أنت عم تعملي هيك أنه في قمل؟ أما علمت أن هذا من كذب الأنامل؟ هذا كذب، بس مو بالحكي، كذب الأصابع عم تكذب. فلذلك الإسلام بيربي أتباعه على درجة عالية عالية من الصدق. الآن في حديث يحدثنا عن كذب الفعل مو كذب القول. مرات إذا واحد بياع خضرة راح جاب البندورات الراكزين حطهم على الوجه السحارة، والسيئين حطهم في أسفل السحارة، هذا شو اسمه؟ هذا كذب. بس كذب مو بالقول، كذب بالفعل. بيجي الزبون بيشوف هيك السحارة والله جيدة باينتها، بيحملها وبيمشي، ولما بيوصل لبيته بيشاهد فيها ذلك الغش. هذا نوع من أنواع الكذب، ولا يعذر الإنسان أنه أنا ما حكيت شيء، هو الذي يعني رتب ما رتب. واحد بده يبيع السيارة بياخذها عند شخص ميكانيكي، يروح بيصفر له العداد، أو بتكون هي ماشية تلقى مثلا شيء شوف 100,000 كيلو يساوي له 20,000 كيلو. هلأ بيجي الزبون بيقول له شلون هالسيارة، بيقول له تفضل شوفها، طلع هيك على العداد بيلاقي 20,000، لك والله السيارة منيحة. هذا شو اسمه؟ كذب. هذا كذب مو بالقول، هو ما حكى شيء، لكن الفعل. هل يعذر الإنسان بكذب الفعل؟ إنه أنا ما حكيت شيء يا أخي، ما الله قلت لك ما قلت له شيء، بس هيك حركنا بتعداد يعني، بس هيك حركنا بمسألة معينة. هذا كذب، وينطبق عليه جميع أحكام الكذب التي تسمعونها في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاذ نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها.
القصة أن نبيا من الأنبياء عنده غزوة، قال لأصحابه: اخرجوا معي، لكن لا يتبعني رجل كاتب كتابه على امرأة ويريد أن يبني بها، يعني أنه يساوي عرسه، ما يتبعني واحد كاتب كتابه وعرسه صار قريب، ولا يتبعني رجل يبني بيتا ولم يبني سقفه، ولا يتبعني رجل اشترى غنما أو خليفات، الخليفات هي الناقة الحامل وهو ينتظر نتاجها. قال لأن هؤلاء الثلاثة بتكون أفكار وقلوب مشغولة فيما اهتموا من أجله. فالشاب اللي بده يتزوج باله بالعرس تبعه، ويلي عم يبني غرفة بده يحط له السقف باله بالسقف تبعه، ويلي اشترى هالغنمات أو الخليفات عم يستنى يطلع الحليب أو تطلع تولد هذه الناقة. لا يتبعني، بدي واحد يكون متفرغ معي للجهاد. فهكذا قال النبي. نعم.
فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك.
قال فغزى، هذا النبي خرج ومعه الناس الذين لا يتصفون بهذه الصفات الثلاثة، هو يريد أن يغزو قرية. قال فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، وقت العصر. نعم.
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه.
من زمان ما كان في كهرباء، فهو إذا بده يصير في أي عمل بده يكون في ضوء، في ضوء، فإذا غابت الشمس ما عاد يستطيع صاحب العمل أن يعمل شيئا. قال فدعا هذا النبي، قال: يا رب احبسها علينا لهذه الشمس أن لا يعني لا تغيب. قال فحبسها الله تعالى حتى فتح الله عليه، يعني صارت الغزاة وانتصر هذا النبي مع جيشه. نعم.
فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها.
الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان محرم عليهم أن يأكلوا من الغنائم، وإنما يجمعون الغنائم في مكان فتأتي نار من السماء فتأخذها، هكذا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، واحدة منا وأحلت لي الغنائم. كان الأنبياء لا يأكلون من الغنائم، وإنما تأتي نار فتأخذها. الآن هذا النبي جمع الغنائم وضعهم في مكان، قال فجاءت النار فلم تأكلها، لم تطعمها، لم تأخذ شيء من هذه الغنائم. فقال
إن فيكم غلولا،
إن فيكم غلولا. قال هذه النار بما أنها لم تأكل هذه الغنائم معناتها في مين سرق من غنائم المعركة. إن فيكم غلول، الغلول هو السرقة من غنائم المعركة، السرقة من المال العام، أي سرقة من مال عام هذا اسمه غلول. وهذا نوع من نوع كذب الفعل هذا مو كذب قول، بيأخذ شيء ليس له ويستخدمه على أنه له. موظف في دائرة عامة عم يأخذ مواعين الورق يعطيهم لأولاده عشان يكتبوا عليهم، هذا سرقة من مال عام. موظف ثاني عم يأخذ مخصصات ليست له من أطعمة من ملبوسات يأخذها لأولاده. موظف ثالث عم يأخذ مخصصات من أدوية يبيعها، أو هذه كلها اسمها غلول. هذا كذب، هذا المال ليس لك فكيف تأخذه؟ فهذا النبي قال ترى هذه النار لم تأكل هذه الغنائم، إن فيكم غلولا. طيب تفضل.
فليبايعني من كل قبيلة رجل.
هلأ كل واحد من في معه مجموعة الجيش من قبائل، قال من كل قبيلة بيجي واحد رجل يضع يده في يدي يبايعني.
فلزقت يد رجل بيده،
هو عم بيبايع في واحد منهم لزقت ايده بايد النبي بعد ان فكت. نعم.
فقال فيكم الغلول،
قال معناته من جماعتك، هذه السرقة من جماعتك. نعم.
فلتبايعني قبيلتك،
هلا يجوا كل جماعتك واحد واحد دون يبايعوني. نعم.
فلزقت يد رجلين او ثلاثة بيده،
معناته هذول اللي اغلين. نعم.
فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب.
أيوة سارقين فعلا، سارقين من مال العام. والله يا أخوان هذا الكلام 100% من سرق من مال عام سيأتي به يوم القيامة 100%. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه، قال إنه من سرق شيء من مال عام سيأتي به يوم القيامة، إذا سرق بقرة قال ستأتي البقرة على رقبته لها رغاء، وإذا سرق غنم بده يأتي الغنم على رقبته، وإذا سرق من الخيل سيأتي بهذا الخيل طبقه بحوافرها. هذا الكلام يا أخوان ليس قصة، يا أخوات هذا الكلام ليس على سبيل يعني التسلية أو أخبار ممكن أن تتبدل وتتغير، هذا كلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. نعم.
فوضعها فجاءت النار فأكلتها،
لما وضع هذا المسروق من غنائم جاءت النار وأكلت كل الغنائم، معناتها هذه هي السرقة. نعم.
فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة وهي الناقة الحامل.
إذن هذا الحديث ساقه الإمام النووي لأجل أن يقول لنا هناك كذب بالفعل هناك صدق بالفعل، والأولان في صدق بالقلب بالنية وفي كذب بالقلب والنية. الآن الحديث الأخير وهو يتحدث عن صدق القول. تفضل.
وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال،
هذا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه بيكون ستنا خديجة بتكون عمته، يعني هو ابن أخوة للسيدة خديجة. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اتفق عليه.
إذن هذا الحديث يتكلم عن صدق القول، البيعان البائع والمشتري، هذه كلمة بيع من الأضداد باللغة العربية، باللغة العربية وكلمة شراء من الأضداد، هناك كلمات تحمل المعنى وضده، فكلمة وراء مثلا لها معنيان، هي من الأضداد، وراء يعني خلف ووراء يعني أمام. قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة ريان مثلا هذه من الأضداد، ريان يعني عطشان وريان يعني مرتوي. وكلمة شراء هذه من الأضداد، يعني بيع ويعني شراء، وكلمة بيع من الأضداد. ف البيعان يعني البائع والمشتري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه مسألة مرت معنا عندما درسنا في الفقه المعاملات المالية. الأصل في البيع أيها الإخوة أنه عقد لازم. شو معنى عقد لازم؟ يعني تترتب عليه آثاره. يعني أنا إذا بعتك هذه البطاقة بألف وأنت قبلت وأعطيتني الألف وأعطيتك البطاقة، قلت بعني هذه البطاقة بألف، قلت لك قبلت، أخذت منك الألف وأعطيتك البطاقة ومضيت أنت إلى بيتك أو بقيت جالسا في المسجد، هذا بيع بيني وبينك. والأصل أن البيع عقد لازم. لازم يعني تترتب عليه آثاره، يعني هالبطاقة هي بعد ما بعتك إياها لا يجوز لي أن أتصرف بها، هي صارت لك أنت تتصرف بها، والألف التي أخذتها منك هذه صارت ملكي أنا أتصرف بها. هذا معنى عقد لازم. الأصل في البيع أنه عقد لازم، لكن هناك رأفة بالعباد شرع الشارع مجموعة خيارات في البيع. واحدة من الخيارات اسمها خيار المجلس. يعني هذا الأخ جاء الأستاذ بيعني هذه البطاقة بألف، قلت له إيه بيعك، فبعته إياها وأخذت الألف. استعدنا بالمجلس، مجلس العقد. هلأ أخذ مني البطاقة أم دقل له أخوه تليفون، قال له اشتريت شي البطاقة من الدكتور، أم قال له إيه هلأ اشتريت، قال له إيه رجع له إياها لأنه أنا اشتريت واحدة منه مثل منه صارت عندي في البيت. فهو بيجي بيقول لي انه استاذ معلش ترجع لي اياها. الان هذا يجب علي شرعا انه رجع له اياها ما دمنا في المجلس. هذا اسمه خيار المجلس. مرات انت بتشتري شغله من محل، انت وبالمحل بدي لك والدتك بتقول لك لا تجيب الغرض الفلاني ابوك جابه، فلا انت بتقول له صاحب المحل اخي رجع له والله ليك الوالد جاب، يجب عليه شرعا انه يرجع لك اياها. او بالعكس مرات انا يعني هذا الأخ بعته هالبطاقة بألف، سبحان الله بعد هيك دقيقة أي والله قليل الألف، قلت له أخي تعالى ألاك ما بدي بيع هاي الألف تبعك، رجع لي البطاقة. كمان يجب عليه شرعا أنه يرجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما إذا الأخ هذا طلع من المسجد طلع من المحل خلص ما عاد في خيار المجلس انتهى. إذا أنا طلعت من المحل خلص ما عاد في خيار مجلس. إذا رحت على بيتي، مرات أنت بتشتري جاكيت وبتدفع ثمنه، بس تروح على بيتك والدتك تقول لك والله مبصير لا بقلك، روح رجعه. هل يجب على البائع أن يرد لك هذا الجاكيت؟ جواب لا، خلص لأنك خرجت من المحل. هلأ لو بقلب المحل قالت لك والدتك مو راكز عليك، يجب عليه أن يرده لأنه في خيار مجلس. أما وإنك خرجت من المحل ورحت على البيت خلاص لا يجب عليه، لكن يسن له إذا أجيت أنت لعنده قلت له أخي والله ما عجبني أنا هذه القطعة معلش ترجع ليها، يسن له أنه يرجع لك إياها. أما الحالة الأولى يجب عليه. ما دليل الحالة الأولى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البائع والمشتري، ما لم يتفرقا. يعني يجوز لكل منهما أن ينقض العقد ما لم يتفرق. شاهد من الحديث هنا: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا، أخي بقديش واقف عليك هالقطعة؟ عم تبيعني إياها بألف؟ من دون يمين واقف علي بتسعمية وخمسين ليرة، ما ربحت إلا خمسين ليرة منك. هو كذاب، شارية بثمانمية ليرة هو. هلأ إذا بيكون صادق بيقول له 950 وهي فعلا 950، فإن صدقا وبينا العيوب. مرات أنت بتبيع يا أخي سيارتك وهذه السيارة مقصوصة، يعني عاملة حادث وصاير في قص لقطعة منها ومرممة، يجب عليك شرعا أن تبين، تقول له أخي تعال أقول لك هيك السيارة، بس هذه السيارة مقصوصة وأنا أخذها لعند ميكانيكي ومرتب لي اياها بشكل كثير مرتب، لعند واحد تصويج ومشكل لي اياها. قل الله بيبارك لك ببيعك وبيبارك لك بما تاخذ من مال. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. واذا مو عمل هيك، وان كذبا وكتما خبى العيوب،
قال له أخي خذ افحصها شو ما بدك تفحص، بس هو بيعرف أنه هذه السيارة مقصوصة. إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم. صاحب تقبض مصاري بس الله وكيلك دون المصاري، ممحوقة البركة، ذاهبة البركة، ما تسر بها على الإطلاق. أخي بس أنا إذا قلت له مقصوصة ما عاد يشتريها، خير إن شاء الله هو ما بيشتريها، بيجي غيره بيشتريها، بيجي الثالث بيشتريها، بيجي الخامس بيشتريها. الله بيبارك لك بما تأخذ. عندك قطعة عم تبيعها مستعملة، لا تلفها بطريقة جديدة وتقول والله جديدة هذه. إذا كذبت وكتمت محيقت البركة. أما إذا بينت أخي هذا مستعملة، تحب تشتريها مستعملة، هو أكيد مستعمل مرات أرخص من الجديد، لو أخذت أقل بس هذا الأقل مع البركة يصير كثيرا. أما أن تأخذ كثيرا مع الكذب فهذا الكذب سيمحق لك بركة بيعك وشرائك. مرات دهان منجيبه مشان يدهننا ومنتحاسب نحن وياه، منتفق نحن وياه على نسبة مثلا 15% من الفواتير، أو متعهد يروح بيكذب بالفواتير. الفاتورة بتكون 280,000 بيقول له اكتب لي اياها 300,000. فاتورة بيكون قيمتها الحقيقية 300,000 بيقول له اكتب لي 320، وبيجمع الفواتير وبيقدمهم للرجل ويكذب بهذه. إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفقين على أساس نوع دهان كذا يخلطه مع نوع ثاني. بيقول لي أخي اشتغل بمحل منظفات ببيع منظفات هيك فرط، دخل الرجل بعد أسبوع على المستودع، طلب إليه أن يخلط دواء الغسيل مع الملح. هذا ما بيعرف، قال له ليش يعني أنه بيصير دواء الغسيل بيبيض أكثر يعني إذا خلطناه مع الملح؟ هو مو بيبيض أكثر، بيصير بتقال والملح أرخص أن دواء الغسيل، يريد أن يغش. فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني كثر الخير ودام. يعني صحيح أنت قبضت 1,000 بس هذه 1,000 الله يكثرها لك ويجعلها دائمة، وهديك الله بيمحقها محق، يزيلها إزالة بالكلية. فالحديث أيها الإخوة ساقه الإمام النووي، والحديث متفق عليه، ساقه لأجل الكلام أو دليل على صدق القول أن تكون صادقا في بيعك وشرائك. جماعة راحوا يخطبوا من عائلة، شو بتدرس بنتكم؟ قال والله طبيبة. وبعدين على هالأساس قال بقى هن لما بدهم مهر كتروا أنه دكتورة بنتنا. بعدين لما كتبوا الكتاب طلعت هي معهد طبي. شلون معهد طبي؟ أنت مو على أساس طبيبة؟ قال إيه نفس الشيء، نفس الشيء، لكن ليش كذبتي وقلتي طبيبة؟ قولي معهد طبي. أما وإنك كذابة أنت وعائلتك فإن الله سيحاسبك. يجوز له أن يفسخ العقد وما بيطلع له شيء. كمان هو راح ليتزوج، وين بدك تسكن؟ أوهمهم بأنه يملك بيتا بالمكان الفلاني، هو مستأجر أجار. طيب لماذا كذبت عليهم؟ يجوز لهم أن يفسخوا العقد وما بيطلع لك شيء أبدا، علما بأن الله عز وجل سيحاسبك على هذا الكذب. يا أخوان تعالوا نتعلم أن يكون أحدنا صادقا في بيعه، في شرائه، في زواجه، في طلاقه. والصدق إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يعني الصدق عادي، وسبحان الله تطمئن بالصدق وترتاح بالصدق وتكون مسرورا بالصدق، وتؤجر في الدنيا وتؤجر في الآخرة، بينما بالكذب ستتعب وستحاسب في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، هذا ما ساقه الإمام النووي من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق. فتعالوا نجتهد جميعا أن يكون أحدنا صادقا في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو نية في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصادقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.